أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بالنسبة إلى ذلك في الدرس السابق قلنا بأنها مرددة بين الرجوع على كلا المسألتين، وهو أن يكون الوكيل تام البصيرة وإلى المعرفة باللغة. وقلنا بأن معرفة ذلك متوقف على الرجوع إلى كلماتهم التفصيلية. وإذا راجعتم كلام أصحاب هذا القول وهو القاضي ابن البراج والحلبي، فإن القاضي ليس له كلاما في المسألة، إنما العلامة في المختلف قد نقل عنه القول. نعم الكاف بالنسبة إلى الحلبي في كتاب الكافي وغيره كابن أبي حمزة في المراسم وغيره من الأعلام يرون بأنه في كلا المسألتين، فذلك ترجع إلى أن يكون الوكيل تام البصيرة وأن يكون عارف باللغة. فمن ادعى الوجوب ادعى الوجوب في كليهما. هذا بالنسبة إلى مطلب أمس. الكلام فعلا يقع في التوكيل في المنازعات، حيث أقال المصنف ويستحب لذوي المروءات التوكيل في المنازعات. فالكلام فعلا يقع في هذه المسألة. يوجد عندنا في هذه المسألة أكثر من بحث. البحث الأول قد تقدم بالأمس وهو المراد من ذوي المروءات، وقلنا بأن المراد من ذوي المروءات حيث أنه لا يوجد اصطلاح شرعي خاص، يعني لا يوجد اصطلاح شرعي خاص جاء الشارع وقال المراد من ذوي المروءات هذا المعنى، فلم يتصد الشارع لبيان ما هذا المعنى الاصطلاحي. وقد ذكروا في الأصول بأن الألفاظ المأخوذة في لسان الأدلة إذا لم يتصد الشارع لبيانها نرجع إلى المراد العرفي منها. إذن لابد أن نرجع إلى المراد العرفي منها. وإذا رجعنا إلى العرف فكل ما قال عنه العرف بأنه من ذوي المروءات انطبق عليه هذا الحكم الموجود. وهذه قاعدة في الاستدلالات، أن أي موضوع يؤخذ في لسان الدليل أولا نرجع إلى الشارع، فهل تصد الشارع لبيان حقيقته؟ لعله يريد معنى غير المعنى العرفي واللغوي، فإن كان الشارع له رأي خاص فيتبع رأي الشارع ونظر الشارع، وإلا فيرجع إلى المعنى العرفي. وفي مقامنا لا يوجد اصطلاح خاص لذوي المروءات عند الشارع، فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى المعنى ماذا؟ العرفي. هذا ما يتعلق بالمطلب الذي تقدم بالأمس، والآن ذكرنا نكتته. الكلام فعلا في الدعوة التي ذكرها الشهيد الأول وهو استحباب التوكيل في المنازعات، فما هو الدليل على هذه الدعوة؟ يمكن أن يستدل على هذه الدعوة بدليلين. الدليل الأول أن يقال بأن المراد من الاستحباب والكراهة في المقام ليس الاستحباب والكراهة التعبدية. إذن الاستحباب والكراهة كما ذكرنا مرارا وتكرارا في مثل هذه الموارد لا يراد منه الاستحباب والكراهة التعبدية، بمعنى أنه لو وكل في المنازعات حصل على ثواب، كما لو قرأ القرآن مثلا، واضح؟ بل المراد منه الإرشاد. فحينئذ إذا كان المراد من الاستحباب هو الإرشاد إلى أنه ينبغي أن تفعل، فمعنى يستحب لذوي المروءات التوكيل في المنازعات يعني حكم العقل أو العقلاء بأنه ينبغي أن يفعل هذا الفعل. فما هو الدليل على ذلك حينئذ؟ نقول الوجه في ذلك، هذا الدليل الأول، أن يقال بأن المنازعات والخصومات ما تعرض الإنسان إلى الإهانة. الدخول في الخصومات وفي المنازعات توجب معرضية المكلف في وين؟ في الامتهان والإهانة. ومعرضية المكلف للامتهان والإهانة شيء لا يرضى به الشارع أن يعرض الإنسان نفسه للإهانة. فحينئذ الدخول في الخصومة والمنازعة يعرض الإنسان إلى المهانة. فيأتي ماذا الشارع أو يأتي العقل يقول: ينبغي أن لا تدخل في هذه المنازعة والمخاصمة لأن فيها معرضية الدخول في الإهانة. فكيف أسد هذه المعرضية؟ بأن أوكل الغير، فلا أباشر الخصومة ولا أباشر المنازعة. إذن يستحب التوكيل من باب سد باب معرضية الإهانة. واضح الفكرة؟ إذن أوكل في المنازعة من باب أن أسد باب أن هذا التعريض للإهانة والمهانة. قد لا يتحقق إهانة لكن معرضية كافية، كما أشرنا بالأمس أن المكلف في معرض الإهانة، معرضية الإهانة كافية في حكم العقل، بأن الإنسان لا ينبغي له أن يدخل في أمرين يحتمل أن يتعرض فيه إلى الإهانة. رحمك الله. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالنقل بالنصوص، حيث ذكر المصنف في المقام كما ذكر في المسالك بأنه يوجد عندنا رواية منقولة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يمكن أن يستدل بها على المطلب، وذلك بأن أمير المؤمنين وكل عقيلا في ماذا؟ في الخصومة، وقال وعلل ذلك أن الخصومة ماذا؟ كما في النص أن للخصومة قحما، والمراد من القح مثل اقتحام يعني مهلكة، فالمراد من القح هو المهلكة. وحينئذ ويقول: وإني لأكره أن أدخل في الخصومة لأن الشيطان يحضرها. فيتمسك بماذا؟ بما في ذيل الرواية: إني لأكره أن أحضرها، إني لأكره. فيستدل بالذيل وهو تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه إني لأكره، فيستفاد منها الكراهة. لكن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على مطلبين، التفتوا أن مطلب شوي هنا في الرواية، مطلب سندي أولا ومطلب دلالي ثانيا. أما بالنسبة إلى المطلب السندي فقد يقال بأن الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على حكم شرعي من استحباب أو كراهة، لأن الرواية ضعيفة السند، بل لم تنقل في كتبنا الحديثية، إنما هذه الرواية قد نقلت من كتب العامة، فذكرت في كتاب المغني لأبي قدامة، وذكرها العام أصلا لم تذكر في مصادرنا الحديثية. نعم نقلها في عوالي اللآل نقلا عن كتب العامة، وإلا هذه الرواية لا توجد في مصادر الحديثية، وحتى الموجود في نهج البلاغة في بعض الخطاب ماذا؟ هذه الرواية منقولة من كتب العامة. فأنا ملتفت يا سيد اللي في ذهنك، في نهج البلاغة منقولة عن كتب العامة، واضح؟ وقد يقال إذا كانت هذه الرواية ضعيفة السند وبهذه المستوى لا يمكن إثبات حكم شرعي من خلالها من استحباب أو كراهة، إلا أنه يمكن الجواب عن ذلك بطريقين عن هذا الإشكال. الإشكال الجواب الأول تمسك الأصحاب بالرواية في مقام ماذا؟ في مقام الاستدلال، فتنجبر الرواية بعمل الأصحاب، حيث أن هذه الرواية وإن لم تذكر في الكتب الحديثية والكتب من الجامع الروائية، إلا أن هذه الرواية قد ذكرت في الكتب الاستدلالية منذ القدم، وتمسك بها الفقهاء في مقام الاستدلال، فتكون منجبرة بعمل الأصحاب بناء على المبنى الأصولي الذي يقول بأن الرواية الضعيفة السند إذا استند إليها الأصحاب فإنها تدخل في دائرة الحجية بناء على هذا المبنى المقبول عند أكثر الأعلام خلافا للسيد الخوئي والشيخ التبريزي والشيخ الوحيد وغيرهم يعني بس أكثر خصوصا القدماء يقولون بهذا المسلك فكون الرواية عامية لا يضر في المطلع هذا الجواب الأول الجواب الثاني بأنه نسلم أن الرواية لم يستند إليها الأصحاب أو لم نقل بالكبرى أنه استناد الأصحاب إلى رواية يوجب دخولها في دائرة الحجية إلا أنه يقال أن نتمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن حيث ذكروا في محله أن الرواية إذا تضمنت مطلبا ماذا كراهتيا أو استحبابيا فإنه يمكن التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن ماذا لإثبات ماذا لإثبات ماذا لإثبات إما الكراهة الاصطلاحية والاستحباب الاصطلاحي أو برجاء المطلوبية بناء على كبرى الإيمان بالتسامح في السنن فنقول بأنه نستطيع أن نثبت الكراهة حكم شرعي واستحباب بقاعدة التسامح وإن لم تؤمن بقاعدة التسامح لم تثبت عندك هاي المعنى تقول برجاء المطلوبية وحيث أن الحكم ها هنا حكم ماذا حكم إرشادي حكم ماذا ليس حكما تعبديا كذا فيكون الأمر سهل في هذه الحالة واضح الجواب الثاني إلا أن هذا الجواب الثاني متوقف على مبنى يحتاج إلى تحقيق في دراسات أعلى بأنه هل يصح التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن في الروايات العامية؟ هذه مسألة مهمة يحتاج إلى تنقيح أن الرواية إذا كانت عامية أصلا لم تنقل في كتبنا الحديثية هل يصح وتضمنت مطلبا أخلاقيا أو تضمنت مطلبا كراهتيا أو استحبابيا هل يصح التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن؟ في ماذا في العمل بمقتضى هذه الرواية مثلا جاءتنا رواية في كتاب البخاري في كتاب مسلم ماذا تقول بأنه يستحب للإنسان أن يصلي ليلة مثلا ليلة النصف من شهر رمضان هل قد صلاة 100 ركعة 10 ركعات كذا فيها ثواب كذا هل يصح أن أتمسك بقاعدة التسامح بأدلة السنن في ماذا في العمل بمضمون هذه الرواية وإنكم عنه رواية عامية لم تنقل في مصادرنا الحديثية واضح هذا يحتاج إلى تنقيح منكم إن شاء الله ابحثوا عن هذه المسألة لأنها مسألة عامة البلوى وتترتب عليها ثمرات ولم تنقح كثير في الكتب المفصلة فالتمسك بقاعدة التسامح في المقام متوقف على صحة التمسك بقاعدة التسامح في وين في روايات العامة لأن هذه الرواية لم تنقل في مصادرنا الحديثية إنما رواية بطرق العام العامة إذن هذه مشكلة السندية وهذا الجواب الكلام فيها أما بالنسبة إلى المشكلة الدلالية فهنا مشكلتان دلاليتان نطرح مشاكل أنتم عليكم الحلول المشكلة الأولى الدلالية بأنه كما ذكر بعض الأعلام أنه لا يمكن التصديق بمضمون هذه الرواية حيث أن الرواية تتضمن بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه وكل أخيه من؟ ماذا عقيل أو وكل أخاه ماذا عقيلا في ماذا في أمر الخصومة فهل يمكن قبول بأنه إذا كان يكره التوكيل أو يكره ماذا المباشرة في مسائل المنازعات لأن الشيطان يحضرها أو لأنها في معرضية الإنسان للمهانة هل يمكن أن نصدق بأن عقيل يجي صده في قضية الوكالة في قضية منازع وخصومة هل يتناسب أن أمير المؤمنين يوكل أخاه في أمر الخصومة مع أن الخصومة الشيطان يحضرها فهل يرضى أمير المؤمنين لأخي عقيل أن يدخل في منازعة الشيطان يحضرها وعقيل ليس من ذوي المروءات يعني لكي يوكل وش رأيكم في الإشكال إشكال صحيح دايق فيقول مضمون الرواية ما يمكن التصديق بها رواية عامية دي ما يمكن التصديق بها دي حتى بغض النظر لا تسامح يقول هالرواية مضمونها أصلا يتنافى مع ماذا يتنافى مع هذه المسائل الواضحة هل هذا كلام صحيح تقبلونه أو لا تقبلونه
بالنسبة لمسألة ذوي المروءات يعني
يعني الشيطان يحضرها يخلي عقلي يروح.
معنى أنه مروءة من المؤمنين فقط عن جسمه لا تقارب مروءة حقه، فبالتالي حضور غير أمير المؤمنين أفضل.
بس الشيطان يحضرها،
وما المعنى أن تصور الشيطان؟
هذا يقول الرواية تقول يعني وأن الشيطان لا يحضرها،
يعني أنه تكون معرض إلى مثلا المشكلة.
هذه المعرضية مو كافية يعني في أنه عقل ما يتوكل،
ما في مشكلة.
هذه
نعم قد تكون خاصة بأطراف الخصوم ونفسهم، يعني ما تشعب ذا إلى أطراف خارج عن الخصوم.
نعم خب، يمكن الجواب عن ذلك بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة بأنه الوقوع في الامتهان إذا كان هناك مباشرة بين المتخاصمين، واضح؟ إذا كان هناك مباشرة بين المتخاصمين قد يكون بسبب وجود خصومة بين طرفين، فيحضر الشيطان بين المتخاصمين لأن هناك عداوة ولو نفسية، واضح؟ فإن الشيطان ليحضرها حال كون ماذا؟ الخصومة بين المتخاصمين. فماذا؟ فيوجد هناك استعداد للمنازعة، استعداد لماذا؟ لأن يقع الإنسان في مهلكة. أما إذا وكل شخصان، شخص الوكيل مع المتخاصم مع الموكل، قد ماذا؟ قد بالعكس قد يكون علاقة شخص الوكيل مع الموكل علاقة ماذا؟ علاقة حميمة، أو علاقة لا تستلزم حضور الشيطان، خصوصا بأنه ماذا؟ بأنه النكتة هو حضور الشيطان أو معرضية الامتهان تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص. فإذا هذا الإشكال لا يوجب رمي الرواية عن الاستدلال. هذا جواب أول. جواب ثاني، لو تنزلنا وما استطعنا أن نجاوب عن الإشكال، قلنا لا، ما يمكن قبول هذا المطلب، إلا أنه يمكن التفكيك في الحجية في الرواية. التفت، يوجد عندهم مطلب أشرنا إليه كثيرا في الدروس فقه الاستدلالي، أنه يفكك في الحجية في مدلول الرواية الواحدة. بيان ذلك أنه إذا كانت عندنا رواية تضمنت مطلبين، يوجد فيها مطلبان، مطلب لا يمكن قبوله إما لقيام الدليل القطعي على بطلانه أو ما شاكل ذلك، ويوجد عندنا مطلب آخر لا مانع من قبوله، فيقال تضمن الرواية إلى مطلب غير مقبول لا يساوق سقوط الرواية بتمام مضمونها عن الحجية، بل نقول هذا المضمون غير المقبول يسقط عن الحجية، أما المضمون الآخر المقبول لا مانع من العمل به ولا يسقط عن دائرة الحجية. في هذه الرواية يوجد عندنا مطلبان. المطلب الأول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وكل عقيلا في أمر الخصومة، والمطلب الثاني أن الخصومة يحضرها الشيطان ويوجد فيها مهلكة. فإن قلنا، والإشكال مصاب على أي مطلب، الأول أو الثاني؟ المطلب الأول، لو أن الشيطان أن ماذا؟ أن أميرا وكل عقيلا في أمر الخصومة، هذا الأمر الأول في كلامي، واضح؟ فالإشكال منصب على توكيل أمير المؤمنين لعقيل في أمر الخصومة، قال لا يمكن أن يعقل كذا كذا. نقول هذا الإشكال لو تم، مع أنه غير تام، لو تم فإنه يوجب سقوط هذا المضمون عن الحجية. أما مسألة أن ماذا؟ أن الخصوم أني لا أكره أن أحضر الخصومة، لا مانع من العمل بذيل الرواية. وبعبارة أخرى أن الرواية فيها صادر وفيها ذيل، صدرها مفاده أن أمير الموكل عقيلا في أمر الخصومة، وذيلها إني لأكره أن أحضر الخصومة. فنقول هذا الإشكال ينصب على الصدر، فإذا تم الإشكال فتسقط الصادر عن الحجية، لكن هذا لا يمنع من بقاء الذيل على الحجية في باب التفكيك بينما في الرواية الواحدة في مقام الحجية. نعم، احنا قلنا هذا يختلف، يعني الرواية قد تكون بين شخص وشخص المتخاصمين، اما اذا جبنا وكيل في الطرف لا يكون هذا معرض للإهانة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمضمون الرواية. اشكال كم قلنا احنا؟ كم اشكال لنا في الرواية؟ دلالتين. احنا قلنا كم اشكال الحين؟
اشكال
دلالي. اي قلنا اشكال دلالي في كم اشكال في الدلالة؟ ذكرت احنا كم اشكال؟ واحد. نعم، الإشكال الثاني في الدلالة هو أن يقال بأنه دلاء مضمون الرواية لا يمكن التصديق به، بس من جهة أخرى، من جهة قيام الدليل أن أمير المؤمنين والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تولوا مباشرة المنازعات والخصومات في بعض الموارد، يعني عندنا قصص في التاريخ أن أمير المؤمنين بل الرسول العظام صلى الله عليه وآله ماذا باشر في أمر المنازعات، ويذكر قصص الكتب المطولة، قضية الدور، قضية المرأة الشيبانية مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، مذكرة في الكتب المطولة. فكيف يقال بأنه يكره ذلك مع أن أمير المؤمنين ورسول الله العظام في بعض الموارد تصدوا إلى أمر المنازعة ولم يوكلوا في ذلك؟ فحينئذ قد يقال لا يمكن التصديق بمضمون الرواية لمنافاتها لفعل الرسول ولفعل أمير المؤمنين ماذا صلى عليه السلام وصلى الله عليه وآله رسول الله. فماذا تقولون في هذا الإشكال؟ نقول الجواب عن هذا الإشكال سهل، لأنه يوجد عندنا رواية تقول يكره التوكيل في وين؟ في المنازعة. ويوجد عندنا فعل خارجي يقولون الفعل الخارجي دليل شنو؟ دليل لبي لا لسان له، يقتصر فيه على القدر المتيقن. وحينئذ إذا كان عندنا فعل خارجي فيقال يوجد عناوين ثانوية في تلك الموارد رفعت الكراهة، واضح؟ يوجد عناوين ثانوية في تلك الموارد رفعت الكراهة. فعندما تصدى أمير المؤمنين في بعض الموارد أو تصدى النبي الأعظم في بعض الموارد للمنازعات ماذا؟ إنما تصدى لذلك لوجود عناوين ثانوية ببركتها ارتفعت الكراهة، ولو من جهة أنه اطمأن الرسول الأعظم وأمير المؤمنين أن لن يتعرض إلى المهانة، اطمأن بذلك أن هذه الخصومة سنخ خصومة لا توجب التعرض إلى المهانة، واضح؟ إذن هذا الإشكال أيضا إشكال غير تام. الإشكال الثالث في الدلالة وهو إشكال تام الآن، هذا يعني حد عن الأشكال كلها متامة، هذا إشكال تفتوا إليه. هذه الرواية لو قبلنا بها يلزم أن يستفاد منها شيء أعم من المدعى، إذ أن المدعى هو كراهة ماذا؟ كراهة المباشرة في المنازعات والخصومات، ويستحب التوكيل، لكن من اللي يستحب له أن يوكل؟ ذوي المروءات، صحيح؟ هل هذه الرواية يستفاد منها أن الكراهة ثابتة فقط وفقط لذوي المروءات، أو أن الكراهة لمطلق المتخاصمين، لمطلق المتنازعين، حتى وإن لم يكن الشخص من ذوي المروءة؟ فهل يستفاد من الرواية أن الكراهة مخصوصة بذوي المروءات، أو أن الكراهة عام لكل متخاصمين؟ مطلقا يستحب للمكلف أن لا ماذا؟ أن لا يباشر منازعة، يستحب له التوكيل. ماذا ذكر غير واحد من الأعلام، كثر الأعلام ذكروا هذا المطلب كالمحقق اليزدي في كتاب الوكالة وغيرهم، بأنه هذه الرواية يستفاد منها أنه المكلف يكره له أن يباشر منازعة، سواء كان من ذوي المروءات أو من غير ذوي المروءات، لأن الشيطان يحضرها، هي الشيطان يحضرها سواء كان المتخاصمين من ذوي المروءة أو من غير ذوي المروءة. نعم الدليل العقلي الذي ذكرنا المعرضية للامتهان وما شاكل ذلك قد يقال أنه خاصة بذوي المروءة، أما لما عند مروءة يقول تعرضني للمهانة، ما تأثر في المهانة، واضح؟ أما بالنسبة إلى هذه الرواية إني لأكره أن أحضرها لأن الشيطان يحضرها، مسألة عامة، حضور الشيطان في المخاصم والمنع مسألة عامة سواء كان من ذوي المروءات أو من غير ذوي المروءات. ولذا ذهب غير واحد من الأعلام أنه يستحب للمكلف مطلقا أن يوكل في المنازعات، واضح؟ وهناك أيضا مطالب الآن بس خل نقرأ العبارة، يقول ويستحب لذوي المروءات وهم أهل الشرف والرفعة والمروءة ماذا؟ التوكيل في المنازعات. ويكره، يعني عندنا حكمان، هم يستحب أن يوكل ويكره له أن يباشر، وكلاهما استحباب وكراهة إرشادية متكليفية. ويكره أن يتولاها بأنفسهم، يتولوها بأنفسهم، هاي الدليل الأول هو الدليل ماذا؟ معرضية الامتهان والإهانة، والشارع لا يرضى أن يدخل المكلف في شيء يوجب معرضيته للإهانة، فحينئذ نقول العقل يقول لا تدخل في هذا المورد، حكم عقلي أو عقلائي، لما يتضمن من الامتهان الإهانة والوقوع فيما يكره. خب روية، هي دليل ثاني، دليل نقلي، روية أن علي عليه السلام وكل عقيلا في خصومة وقال إن للخصومة قحما من اقتحم يقحم. هذا نحن نقول اقتحم صح، من قحم اقتحم قحم، يعني ماذا انه الدخول من غير روي روي واضح. خب وان الشيطان لا يحضرها واني لا اكره، هاي اكره نكته ايضا تدل على ماذا لفظ اكره في النصوص. لو جاءت روايه وتقالت اني لا اكره ان انام بين الطلوعين، هاي لفظ اكره وش استفاد منها؟
في روايه
انه
ما كره عليا
من حلال
قصد.
نعم
هذه
همزه تطفح الى الحرمه
بعد
هنيك. نعم الان بصوره عامه لو جت اكره في روايه ماذا يستفاد من هذا التعبير؟ هل يستفاد الحرمه؟ هل يستفاد الكراهه الاصطلاحيه؟ هل يستفاد شيء اخر؟ واضح السؤال؟
واضح.
إيه. اني لا اكره ان اصلي بالثوب الاسود، يعني حرام مثلا، بغض النظر عن ذهنيتك انت الان فتاوى والفقهاء، لا جت روايه اني لا اكره، اني لا اكره ان افعل كذا.
يا عم الحرمه
شلون يعني؟ وش موضوع لماذا؟ عندنا وضع، عندنا موضوع اكره هذه لفظ خص صحيح له، موضوع لشنو؟ حرمه وكان ذلك مثلا خوف مبغوضية، مبغوضية كراهة الاصطلاحية عند الفقهاء. خوف هذا اني اكره، هناك ثلاث مباني فيها عند الاصوليين. المبنى الاول بان المراد منها الحرمة، فاذا وردت مادة كره في النصوص الشرعية فيستفاد منها الحرمة التكليفية لا الكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء. هذا مبنى ويجيبون شواهد، الأمل بيدخل في المطلب بس يبين لكم الاحتمالات. المسلك الثاني أن الكراهة في الروايات يراد منها الكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء في قبال وانا في قبال الاستحباب والحرمة والوجوب والإباحة والإباحة. فإذا وردت مادة كريهة في النصوص فالمراد منها الكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء. والقول الثالث وهو القول ما عليه المحققين وهو القول الصحيح أن مادة كره في اللغة موضوعة لمطلق المبغوضية، مطلق المبغوضية الأعم من المبغوضية التحريمية والمبغوضية الكراهتية بالاصطلاح الفقهاء. كره يعني مبغوض، شيء مبغوض، وهي أعم من الكراهة الاصطلاحية أو الحر الحرمة، فلا هي فلا يستف فتتناسب مع كلا المعنيين. واذا وردت في النصوص فغايه ما يستحيث انها موضوع للعام، فغايه ما يستحيث المبغوض المبغوضيه لا الحرمه التكليفيه ولا الكراهه الاصطلاحيه، تتناسب مع كلا كلا المعنيين. وانت تظهر الثمره تتناسب مع كلا المعنيين. لو جتني روايه تقول اني لا اكره ان البس ثوبا اسودا مثلا في الصلاه، جاءت روايه اخرى تقول لا تلبس الأسود في الصلاة، يصير تعارض؟
لا
يصير تعارض. ليش؟ لأني لا أكره، هذا لفظ أكره لمطلق المبغوضية يتناسب مع الحرمة ويتناسب مع الكراهة الاصطلاحية، فلو جاء الدليل على التحريم ما صار تعارض بين الدليلين، لأنه يمكن أن ينسجم دليل التحريم مع الدليل الأول، بخلاف ما لو قلنا أن كره موضوع للكراهة الاصطلاحية التي هي في قبال التحريم، فلو دل دليل على أنه يحرم يصير تعارض بين الدليل بين الدليلين. ذيك رواية بحث إني إن ما كان علي سلام الله عليه يحب يكره ما أحب الله ما أحل الله، هذه بحث في محله إن شاء الله في المكاسب يبحثونها مفصل. وإني لأكره أن أحضرها والقح بالضم كما في الصحاح، يعني ذكر هذا في الصحاح وفي كتاب العين أيضا، والقح بالضم المهلكة، أو يراد منه معنى آخر الأمر الشاق، يراد منه الأمر الشاق. والمراد هنا وش قصد أنه ما هو أن خصومة قحمان يعني مهلكتان، والمراد هنا أنها تقحم صاحبها إلى ما لا يريده. شيء يعني إلى ما يريده؟ لا يريد أن يدخل في ماذا؟ يسب يشتم وما شكل ذلك من التصرفات غير العقلاء العقلائية. فالنزاع والخصومة بين الطرفين قد توصل الإنسان إلى تصرفات غير شرعية أو غير عقلاء غير عقلائية، وهي التصرفات لا يريدها. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. المطلب الجليل قال ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل. في هذا المطلب ذكرنا في البحث السابق مبطلات الوكالة، ولم نذكر من مبطلات الوكالة الارتداد، خلافا لبعض الأعلام، حيث أن بعض الأعلام ذهب أن الارتداد مبطل للوكالة. والوجه في كون الارتداد مبطل للوكالة هو دعوى أنه يشترط في الوكيل أن يكون مسلما، ولا يصح في الوكيل أن يكون كافرا، فيشترط الإسلام في الوكيل. فمن اشترط ذاك هذا الشرط، يعني قال أنه إذا ارتد ارتفعت عنه صفة الإسلام، فيكون حينئذ ماذا؟ الوكالة باطلة. إلا أنه لا دليل على هذا الشرط، لا دليل على أنه يشترط في الوكيل أن يكون ماذا؟ مسلما. وحينئذ بناء على عدم وجود دليل على هذا الشرط، فالأصل هو عدم الشرط. شرط شككنا أنه هل يشترط أو لا يشترط، الأصل هو عدم الشرط، شرط الشرطية. واضح؟ دائما شككنا في الشروط نتمسك بأصالة عدم الشرط شرطية، لأن الشرطية حكم شرعي، حكم مجعول من قبل الشارع. واضح؟ حكم وضعي، وكل حكم وضعي حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. واضح؟ نعم، إذا ارتد الوكيل في بعض الأحيان لخصوصية في مسألة قد تبطل الوكالة، كما سيأتي إن شاء الله، سيأتينا مسألة إن شاء الله بأنه شخص لو وكل، ستأتينا أنه لو وكل مسلم على ماذا؟ على كافر، يصح. واضح؟ لكن لو وكل كافر على مسلم كما سيأتي بيانه، لا يصح. خب لو كان هذا الشخص كان مسلم مع مسلم، وكل مسلم على مسلم، قام هذا المسلم وهو الوكيل وماذا؟ وارتد، فصار من باب كافر على مسلم، فتبطل الوكالة من باب عناوين ثانوي. احنا كلامنا نفس الارتداد بما هو ارتداد، هل يوجب بطلان الوكالة؟ نقول لا يوجب بطلان الوكالة. نعم في بعض الموارد كما ستأتي في بعض الموارد تبطل لخصوصية في المورد. قال ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل من حيث أنه ارتداد، يعني كلامنا من حيث أنه ارتداد، الجنون من حيث أنه جنون يبطل الوكالة، الإغماء من حيث أنه إغماء يبطل الوكالة. هل الارتداد مثل الجنون والإغماء؟ يقول لا دليل على أن الارتداد ماذا موجب لماذا لإبطال الوكالة. نعم في بعض الموارد لأنه نشترط أن يكون الوكيل مسلم في هذا المورد، فلو صار ارتد فصار كافرا بطلت الوكالة في هذا المورد لخصوصية في المورد، وهو اشتراط أن يكون الوكيل مسلم في هذا المورد. يقول وإن كانت قد تبطل من جهة أخرى، واضح؟ لخصوصية في المورد. في بعض الموارد ككونه شوف وكيلا على مسلم كما سيأتي، سيأتينا إن شاء الله الآن تقسيمات، أنه إذا كان عندنا وكيل على مسلم، مسلم موكل عليه، وعندنا وكيل ماذا كافر، لا يصح أن يكون الوكيل كافر والموكل عليه مسلم كما سيأتي إن شاء الله لنفي السبيل. فإنه يقول بل ككونه وكيلا على مسلم، فإنه يعني فإن المرتد في ذلك في هذه المسألة بحكم الكافر، خاصة أي كافر؟ الكافر الأصلي. يقول ولا فرق في عدم البطلان، قلنا ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل، التفت للمطلب هني بيدفع توهم. الارتداد على قسمين، إما أن يكون الارتداد عن فطرة، وإما أن يكون الارتداد عن ملة. قد يقال بأن ما ذكرتموه سابقا وهو أن الارتداد لا يوجب بطلان الوكالة مسلم في الارتداد الملي إذا كان عن ملة، بمعنى أنه كان مسيحيا فدخل الإسلام فرجع إلى المسيحية، فيسمى ارتداد ملي، قد يقال يسلم ذلك، لكن لا يسلم ذلك في المرتد الفطري بحيث كان مسلم فارتد. والوجه في التفريق بينهما أن يقال، هذا المستعي يقول، أن المرتد الفطري لا تصح تصرفاته أصلا، لأنه متى ما ارتد حكم بماذا؟ بوجوب قتله، وجميع تصرفاته تكون غير نافذة، فيكون محجورا عليه. وإذا كان المرتد الفطري محجورا عليه في تصرفاته فلا يصح توكيله، لأنه لو وكلته لابد أن يقوم بالتصرفات. فإذا وكلته في بيع الدار، في ماذا، في إنشاء الطلاق، في إنشاء الزواج وما شكل ذلك، سيقوم بتصرفات، وهذه التصرفات محجور عليها المرتد. فقد يقال نفرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي لمحجورية المرتد الفطري عن التصرفات. واضح الدعوة؟ المصنف برقي عنده في هذا المطلب يقول لا فارق في هذا الحكم بين المرتد الفطري وبين المرتد الملي، فسواء كان الارتداد عن فطرة أو عن ملة فهذا لا يوجب بطلان الوكالة. وأما الإشكال الذي ذكر المستدل فالجواب عليه، لأنه أشرنا سابقا في بعض المطالب أن المحجور عليه من التصرف تارة يحجر عليه التصرف في جميع الأمور، يصير كلام عبارته مسلوبة أصلا، لا يصح له أي تصرف، سواء كان هذا التصرف في ماله أو التصرف في مال الغير، مطلق التصرفات محجور عليه كالصغير كالمجنون. وتارة الحجر بلحاظ التصرف في ماله لا التصرف في مال الآخرين، متفتين؟ فقط محجور أن تصرف في مال كالسفيه، أصف الله كالمفلس، فإن المفلس الذي أمواله متعلقة بحق الغرماء يمنع من التصرف في ماله، وإلا يصح له أن يتصرف تصرفات أخرى، لا مانع أن ينشئ نكاح، أن ينشئ طلاق، أن ينشئ بيع الدار، خصوصا في ملك الغير. واضح الفكرة؟ فنقول المرتد الفطري من القسم الذي يحجر عليه التصرف في خصوص ماله فقط وفقط، ولا يحجر عليه التصرف في مال الغير. والنكتة في ذلك ليش يعني فقط يحجر التصرف في ماله؟ لأنه إذا ارتد ارتدادا فطريا صار بحكم الميت، فتكون أمواله للورثة. إذا ارتد ارتدادا فطريا صار كأنه ميت، خلاص قالوا هذا ميت، زوجته تحتل منه عدة الوفاة، وتكون أمواله كلها تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الورثة. فإذا انتقلت الأموال إلى الورثة لا يصح له أن يتصرف في هذا المال، لأن المال المال خرج من كيسه ودخل في كيس الورثة. أما أنه هل له أن يتصرف في أموال الغير أو لا؟ لا مانع أن يتصرف في أموال الغير بإذنهم، فلا مانع أن يبيع دار الغير، أن يؤجر دار الغير وما شاكل ذلك، وحينئذ لا مانع أن يكون وكيلا عن الغير، لأنه سيتصرف في مال الغير بإذن الغير. واضح؟ وهذا الإشكال إشكال ليس بصحيح. واضح مطلب؟ ولهذا شوف عبارة المصنفين بيرفع المطلب، يقول ولا فرق في عدم البطلان بارتداد الوكيل بين المرتد الفطري وغيره، وإن حكم ببطلان تصرفات، يعني تصرفات المرتد الفطري لنفسه، يعني الراجعة لنفسه. وضع العبارة يريد يشير إلى هذا المطلب. تعبتون لنواصل. قال ولا يتوكل المسلم للذمي على مسلم، فقط نشقق المسألة وغدا إن شاء الله ندخل في البحث. عندنا ها هنا في هذه المسألة ثمان صور الجديدة، عندنا وكيل أو عندنا موكل، وعندنا وكيل وعندنا موكل عليه. مثلا أنا شخص أطالب الشيخ بالدين، فقمت ووكلت الشيخ لأن يستوفي الدين من مثلا من شيخ حسين، فعندنا موكل وعندنا وكيل وعندنا موكل عليه. هاي كم قسم صار؟ ثلاثة أقسام. وعلى كل حال كل منهما في كم احتمال؟ أن يكون الوكيل مسلم أو كافر، أن يكون الموكل مسلم أو كافر، أن يكون الموكل عليه مسلم أو كافر، فتكون مجموعة كم؟ متقول ستة، ثمانية، لأن احتمالات بينها ضرب، اثنين في اثنين في اثنين، اثنين في اثنين أربعة، في اثنين ثمانية، فيوجد عندنا ثمان صور في المسألة. واضح؟ وكيل وموكل ووكيل وموكل عليه، وعلى كل حال، هي كل حد ضرب مفروض. واضح؟ إما أن يكون كل واحد منهما مسلم أو أو كافر، فتكون اثنين في اثنين في اثنين ثمان. فعندنا صور ثمانية. هل هناك صور الثمانية صحيحة؟ فيها إشكال؟ ما فيها إشكال؟ كذا يأتي إن شاء الله غدا التعرض إلى، لأن الوقت ضيق، التفصيل في هذا المطلب. ومن باب الواجب عليكم اكتبوا لي تطبيقات لقاعدتنا في السبيل، من ببحث فيها لا تطبيق، اذكروا لي تطبيقات 4-5 لقاعدة ما يسمى نفي السبيل. الأول مرة يسمح يروح يراجعها، قاعدة نفي السبيل، ولن يجعل الله ماذا للكافرين على المؤمنين سبيلا. ابحث عنها وجيب التطبيقات، لأن بكرة نطبقها. هل التطبيقات صحيحة مو صحيحة؟ واضح، راجعوا، مذكورة في كتب كثيرة من الكتب قواعد الفقه الفقهية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.